السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، درسنا في هذا اليوم في جامع إبراهيم بن عبد الله في حي البدران المدينة المنورة سيكون عن حماية جناب التوحيد. التوحيد أيها الأخوة أمر عظيم عظمه الله عز وجل، ومن تعظيم الله سبحانه له أنه سبحانه تعالى ما بعث من نبي ورسول إلا أمره الله سبحانه وتعالى أن يقول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، مع أن هؤلاء الرسل بعثوا في أقوام عندهم فساد اجتماعي واقتصادي وظلم وغير ذلك، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لحكمته أمرهم بالبدء بالتوحيد، لأنه هو الأساس، وهو الذي إذا تم تحقيقه انتهى الظلم وانتهت الفساد وانتهى كل شيء. فلذلك ينبغي أن نهتم بهذا الأمر العظيم أيها الأخوة. لا يقول قائل ونحن ما الداعي الكلام عن التوحيد، نحن الحمد لله موحدين وكذا، لا، هذا كلام غير صحيح. ينبغي أن نهتم وما عظمه الله عز وجل وعظمه النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نعظمه نحن أيضا. وهذا الموضوع أيها الأخوة تبرز أهميته في الأمور التالية. الأمر الأول أن التوحيد هو الذي يدخل به المؤمن الجنة وينجو به من النار. بماذا يدخل الجنة؟ بكلمة التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتحقيقها قولا وعملا واعتقادا. هذا هو الذي يدخل به الإنسان المؤمن الجنة وينجو به من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني يعلم ويعمل بما يعلم، وليس يعلم فقط مجرد علم، يعتقد ويعلم ويعمل بهذا الأمر أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. رواه الإمام مسلم. وهذه حقيقة بشريات عظيمة للمسلمين المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم والمسلمين من هؤلاء. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. هذه كلها بشريات للمؤمنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري في صحيحه. الذي يقول أشهد لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه لا بد أن يحرص على تحقيق مدلول هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، بإخلاص العبادة لله والانتهاء عن الشرك، لا بد أن يحقق ذلك. ثانيا، الأمر الثاني أن تفاوت درجات المؤمنين في الجنة مرتبط بقوة التوحيد ويوضح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق لتفاضل ما بينهم. قال الصحابة يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فمن حقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى وصدق المرسلين نال هذه الدرجة العالية. ولأن قبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى مرتبط بوجود التوحيد وبقوة التوحيد في القلب، ولأن قبول الأعمال أيضا مرتبط بأمرين مهمين هما من صب التوحيد، ما هما؟ الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد ولا يقبل أي عمل، لا أصلا العمل يا إخوان لا يسمى عمل صالح إلا إذا توفر فيه شرط الإخلاص وشرط المتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا إنسان أتى بعمل متبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه غير مخلص لله عز وجل، لا يقبل. ولو كان مخلصا فيه لكنه على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل أيضا. فلا بد من الشرطين معا. والله سبحانه وتعالى قال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. إسلام الوجه هو ماذا؟ الإخلاص. والإحسان هو اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: ومن أحسن دينا، يعني ما في أحد أحسن منه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فإسلام الوجه كما قلت هو الإخلاص، والإحسان هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا، لأن أعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح، بل قبول أعمال الجوارح مرتبط بأعمال القلوب. مثل النية، النية عمل قلب، من يعلم بنيتك إلا الله سبحانه وتعالى، أنت مخلص ولا غير مخلص. وقبول كل الأعمال مرتبط بالنية، مرتبط بالنية صحة وقوة وضعفا أو عدم صحة، مرتبط بها. أيضا سادسا، لأن العناية به بالتوحيد منهج إلهي أمر الله سبحانه وتعالى به، كما قال سبحانه وتعالى: وأمر بالبدء به، بالدعوة إليه. فما من نبي إلا قال لقومه: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سابعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي بمكة 13 سنة، يدعو لماذا؟ يدعو لمقاومة الظلم، يدعو كذا؟ لا، يدعو للتوحيد حتى قبل الصلاة، قبل العبادات كلها 13 سنة يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد. ثامنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قاضيا ومعلما، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، والحديث متفق عليه. هذه كلها تبين منزلة التوحيد والعناية به. تاسعا، لأن تحقيق التوحيد سبب عظيم لعبادة الله سبحانه وتعالى على الوجه الصحيح، والتلذذ بالعبادة والخشوع فيها. الإنسان يا أخواني عندما يحقق الإيمان بألوهية الله والإيمان بربوبية الله، الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، يمتلئ قلبه مهابة لله، محبة لله، تعظيما لله، وبالتالي يتلذذ بالعبادة، يتلذذ بالسجود، يتلذذ بتلاوة القرآن، يتلذذ بالدعاء، يتلذذ بالعبادة. عاشرا، لأن قوة التوحيد أعظم معين على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي. فقوة التوحيد والإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات العلى أعظم الدافع لفعل الأوامر وترك النواهي. عندما تؤمن على سبيل المثال بقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تؤمن بقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، تؤمن بأسماء الله الحسنى وصفات العلى وأن الله سميع وبصير ورحمن ورحيم، هذا ماذا يحصل؟ هذا الورع والتقوى ومراقبة الله عز وجل، والبعد عن المعاصي والبعد عن الظلم، والتلذذ بالعبادات. هناك أدلة تدل على أهمية حماية جناب التوحيد، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الكلام يقال النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بيوبك؟ وهو للعموم المؤمنين. وقول تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من مات على الشرك الأكبر لا يغفر له، مصير جهنم ولم يتب منه. لكن الذنوب الأخرى إذا مات على التوحيد قال الله عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فربط، لم يربطها بالتوبة سبحانه وتعالى، ربطها بالمشيئة الله عز وجل، ما يدل على سعة فضل الله كرمه سبحانه وتعالى، فكيف بمن تاب؟ وقول سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقول سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية دلالة على النهي عن الشرك كله، الأكبر والأصغر كله. والأحاديث النبوية التالية الدالة على سد النبي صلى الله عليه وسلم ذرائع الشرك وحماية التوحيد، عن عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنه قال، رضي الله عنهما قال: قال للرجل الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، يعني شبيها ومثيلا، قل ما شاء الله وحده. رواه أحمد وصححه الألباني. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود وصححه الألباني. هذه كلها تدل على شدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم بحماية جناب التوحيد وعدم الوقوع في الشرك. ومن صور ذلك أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. رواه أبو داود وصححه الألباني. مع أن هذا شرك أصغر وليس شرك أكبر، لكن ليس معنى تسمية شرك أصغر أنه من صغائر الذنوب، لا، هو من الكبائر وليس من الصغائر. الحلف بالأمانة، الحلف بحياتك أو حياة فلان أو النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، هذا كله يدخل في الشرك الأصغر. ومن صور ذلك أيضا النهي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه المبالغ فيه الذي قد يصفه صلى الله عليه وسلم بصفات الخالق سبحانه، كما فعلت النصارى حيث غلوا في عيسى عليه السلام حتى جعلوه إلها مع الله والعياذ بالله. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني ولا تتجاوزوا في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري ومسلم. يعني سبحان الله، حتى في الصلاة في التشهد ما نقول اللهم صل على نبينا محمد، مع أنه هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نقول اللهم صل على محمد، هكذا ورد النص. ومن صور ذلك منع صلى الله عليه وسلم الصحابة في غزوة حنين من التبرك بالشجر بتعليق الأسلحة عليها، لأن هذا ذريعة للشرك. ومن صور ذلك نهي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان والعرافين ومدعي الغيب بقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وما أكثر العرافين اليوم في وسائل التواصل وفي بعض القنوات، أي سيحصل زلزال في كذا، سيحصل كذا، سيحصل كذا، هؤلاء لا يسألون ولا يهتم بهم أبدا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود وصححه الألباني. هذه النصوص كلها تبين ماذا؟ تبين عظم شأن التوحيد أيها الأخوة، وأنه ينبغي المؤمن أن يعتني به ويعتني بتحقيقه. ومما يعينك على ذلك باختصار وأختم بذلك الأمور التالية: الأمر الأول الكثار من تلاوة القرآن بتدبر وخشوع والوقوف عند آياته، وخاصة آيات التوحيد. آيات التوحيد تبين توحيد الله، إفراد الله بالألوهية بالعبادة، إفراد الله بالربوبية، إفراد الله بأسمائه وصفاته، والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى على الوجه اللائق به عز وجل من غير تشبيه ولا تمثيل. هذه الآيات تقوي التوحيد في القلب، وكل القرآن يقوي التوحيد. العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء، طلب العلم النافع، وهكذا، وأسباب كثيرة جدا. المهم أنه ينبغي المؤمن يعتني بالتوحيد. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا قوة الإيمان والتوحيد ومحبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولاة أمورنا وأخواننا المسلمين، ونعيذ بلادنا خاصة بلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منها وبطن، ونعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.